السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صفا حياكم الله وبياكم في كسر الصنم، أهلا بكم. سنتحدث في هذا المساء عن كتاب الحراك الشيعي في السعودية، وسنتعرف على ماهية الكتاب ومحتوى الكتاب وأفكار هذا الكتاب من خلال فضيلة الشيخ عمر بن عبد العزيز الزيد، ضيف البرنامج الدائم وهو المفكر الإسلامي المعروف. حياك الله شيخ عمر.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم بالسادة المشاهدين،
أهلا بكم أنتم. نسعد التواصل معكم عبر الهاتف، ستظهر الأرقام فحيا الله وبيا الجميع. حياك الله يا شيخ.
أهلا وسهلا.
أرى لزاما أن تجعل مقدمة لهذا الكتاب حتى ننطلق. نعم. ونغوص في محتوى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على سيد ولد آدم أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
بسم الله.
أيها السادة المشاهدون، حديثي اليوم عن هذا الكتاب، وهذا الكتاب صدر مؤخرا. مؤلف الكتاب الشاب بدر الإبراهيم والشاب محمد الصادق، وهما مؤلفان، وهما من شباب الشيعة، وهم من أهل القطيف، و يغلب عليهم يعني الفكر التنويري. وهذا الكتاب الحراك الشيعي صدر عن دار الشبكة العربية للأبحاث والنشر، وهذا الكتاب موجود هذا الكتاب موجود في معرض الكتاب. والحقيقة أني أخذت الكتاب من المعرض في أول أيام المعرض وقرأت فيه، والحقيقة أن هذا الكتاب من أجمل ما قرأت عن الحركات الشيعية الثورية في السعودية، وفيه رصد تاريخي، وتميز الباحثان بأنهما يعني عندهما اطلاع كامل على كل ما يجري في الساحة الشيعية، وهما مطلعان على الفكر الإنساني، ومثقفان من الطراز النادر، عندهما ثقافة عالية جدا، وقراءاتهما جيدة، واستشهاداتهما بكتب الكثير من المفكرين والفلاسفة استشهادات جيدة وفي محلها. هذا الكتاب الحراك الشيعي يهتم بالحركات السياسية التي ظهرت في المجتمع الشيعي بعد الثورة الشيعية في إيران، بعد ثورة الخميني عام 1979. وهذه الحركات السياسية التي ظهرت في
المؤلفة ما زالوا شيعة،
بدر الإبراهيم ومحمد الصادق، المؤلفين بدر الإبراهيم وبدر الإبراهيم من المثقفين المعروفين في المجتمع، وعنده حساب تويتر واطلعت على حسابه، وكذلك محمد الصادق، وهما شباب من التيار التنوير في الفكر الشيعي. وبدر الإبراهيم محمد الصادق تميزا بميزة، وهي أنهما موضوعيين، وأنهما ليسا بطائفيين، فما عندهم شيء من الطائفية والبكاء على مظلومية أتباع أهل البيت والظلم والاستبداد اللي يقع على أتباع أهل البيت ومن الوهابية. فهل نفس العقدة، هذه عقدة المظلومية، عقدة الاضطهاد اللي يحس بها الشيعة عموما، قد يعني سلم منها، ولذلك ظهر هذا الكتاب بهذه الصورة. والكتاب جميل جدا، وأوصي السادة المشاهدين بشرائه وبقراءته، فهذا الكتاب هو إضافة قيمة وجيدة للمكتبة الإسلامية، خصوصا أن المصادر والكتب التي تتحدث عن الحركات والتنظيمات الشيعية في السعودية كتب يعني قليلة وضعيفة في الجملة. يعني كان في كتاب عادل اللباد وهو من التيار الشيرازي، وظهر في كتابه ونقد التيار الشيرازي، لكن كتاب عادل اللباد يعني لا يقارن بهذا الكتاب على الإطلاق. على الإطلاق. أنا قرأت كتاب عادل اللباد، هذا أكثر رصد وأكثر متابعة وتتبع كل الحركات والتنظيمات الشيعية الثورية التي ظهرت في المجتمع. هذا الكتاب كتاب في غاية الروعة وجميل، معلوماته قيمة وموثقة، ويعني ظهر نفس الكاتبين في الكتاب، عندهم نفس يعني فكري وبحثي وموضوعي أكثر من غيرهما، ولم أرى في هذا الكتاب ذلك النفس الطائفي الذي يفسد كتابات الكتاب الشيعة. وهو ناقد ينقد هذه الحركات الشيعية التي ظهرت بعد الثورة الإسلامية، ويبين أخطاءها التنظيمية، أخطاءها الفكرية، يصورها هذه الأخطاء والممارسات التي قامت في الفترة من بعد 1979. فأنا أنصح القراء بقراءة هذا الكتاب، وأنا أشكر الحقيقة الشبكة العربية على اختيارها لهذه الكتب القيمة والجيدة، ويعني بدأ يظهر أثر هذه الدار، دار الشبكة العربية، في نشر كتب هؤلاء المفكرين المبدعين وهذه الكتب القيمة. هذا الكتاب طبعا إن أحببته أن نتكلم عن 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 تفاصيل في هذا الكتاب فلا بأس.
جميل، أنا بركة لنا مراحله مثلا ومحتواه وأفكاره.
نعم، قلت لك الآن أن هذا الكتاب يهتم بالتنظيمات السياسية الحركية التي ظهرت في المجتمع الشيعي
السعودية.
نعم، بعد 1979 وأكبر
بعد الثورة،
بعد الثورة الإيرانية، بعد قيام الدولة الشيعية، أكبر هذه التيارات التي ظهرت في السعودية هو تيار الشيرازيين، التيار الشيرازي. واسم التنظيم هذا تنظيم الطلائع الرسالية، تنظيم الطلائع الرسالية. طبعا هو يتكلم قبل الكلام عن التنظيم عن أوضاع الشيعة في السعودية ووضعهم في الدولة العثمانية، ثم وضع الشيعة في الدولة السعودية، وضعهم السياسي والاقتصادي، وثم يذكر الشرائح المجتمع الشيعي، فيذكر أن هنالك الإقطاعيين ملاك الأراضي يقصد، والحرفيين وصيادي الأسماك اللي يشتغلون بصيد الأسماك وصيد اللؤلؤ، هذه الطبقات الموجودة في المجتمع،
يعني بحث اجتماعي.
ويذكر نعم، ويذكر طال عمرك نشأة شركة أرامكو وتأثير أرامكو وفي المجتمع الشيعي، ويذكر أيضا الحركات السياسية والفكرية التي قامت قبل الثورة الإسلامية في الستينيات الميلادية من القرن الماضي والسبعينيات، ويركز على الأحزاب القومية واليسارية، ويتكلم عن الحركات المطالبة بالحقوق التي ظهرت على يد العمال في شركة أرامكو الذين كانوا يعانون من التهميش في مقابل العمال الأجانب من الخواجات والغربيين، والحركات المطلبية التي قامت في أرامكو والاحتجاجات. ثم يتكلم عن الأحزاب، الحزب الشيوعي في القطيف، والحزب الأحزاب القومية اللي ظهرت قبل الثورة الإسلامية، وأنه ما كان فيه طائفية، كان الحزب الشيوعي مثلا فيه من أبناء السنة وفيه من أبناء الشيعة، والأحزاب القومية كانت تجمع أبناء السنة وأبناء الشيعة. ثم يصل إلى فترة الثورة الإسلامية ويسمي هذه الفترة تسييس المذهب. تسييس المذهب بمعنى أن الشيعة في القطيف وفي الحساء ما كانوا يهتمون بالشأن السياسي إطلاقا، وهم يتبعون لمرجعيات النجف، ومرجعيات النجف لا ترى العمل بالسياسة، بينها وبين السياسة خط أحمر. ومتى بدأت متى نشأت هالتنظيمات وعملها بالسياسة وتسييس المذهب الشيعي، مع أن المذهب الشيعي لم يكن يعمل بالسياسة على الإطلاق، فهو بعد ما ذكر كل هالأمور عن المجتمع الشيعي في القطيف ما قبل الثورة الإيرانية، يأتي إلى ما بعد الثورة الإيرانية، ثم يذكر هذه التنظيمات الحركية الشيعية التي ظهرت بعد الثورة الإسلامية، ويعتبر أن الثورة الإسلامية طوفان تسونامي ضخم هز المجتمع الشيعي هذا التسونامي، ثم اتجه أبناء الطائفة إلى العمل السياسي وإلى التنظيمات السياسية الحركية والتنظيمات السرية العسكرية أيضا التي يعني تمارس العنف لتحقيق أهدافها السياسية.
نعم. طيب وين توقف هذا البحث التاريخي الزمني؟ يعني مرض المرحلة التي نعيشها الآن ولا
وصل؟ نعم وصل إلى ثورة نمر النمر.
ممتاز.
ما يسمى بثورة نمر النمر وفي 2011-2012 وتكلم عن اصطدام هذه الحركات الثورية.
طيب
الصوت واضح؟
اي نعم.
وصل الى اصطدام الحراك الشيعي بالحائط وكأنه يعني يسخر من الكابرس، كابرس اللي فيه نمر النمر اللي صدم في جدار، وهو يرى يعني ان هذه الحركات انها اصطدمت بجدار وان الثورة الشيعية يعني مصيرها هو مصير الكابرس اللي صدم فيه نمر النمر. هذا ما يلمح اليه الكاتب المؤلفان. طيب سأتكلم اولا إن شئت تكلمنا عن هذه التنظيمات الشيعية. طيب وظهورها وإن شئت يعني نتكلم عن
لا احنا سنتكلم عن اللي لها بعد سياسي.
نعم.
التنظيمات هي لها بعد سياسي. إيه؟ لعلك تذكر مراحلها مثلا
هو طبعا هو ركز في كتابه تركيز كبير على التنظيم الشيرازيين وأنا سأذكر أسماء يا أستاذ عبد الرحمن، ويعلم الله عز وجل أن ذكري لهذه الأسماء ليس تحريضا على أولئك الأشخاص، وإنما هو للتاريخ، وهو ذكر هذه الأسماء. ذكري لهم ليس تحريضا للسلطة عليهم لاعتقالهم أو الإساءة إليهم
أبدا،
وخصوصا أن الداخلية والمباحث أعلم. عندهم ارشيف لكل شخص وهم أعلم مني بهم، لكن هذا للتاريخ، وكما ذكر المؤلفان هذه الأمور فلا بد أن نذكر أسماء الأشخاص.
طيب.
الذين مروا في هذا البحث، الأشخاص المعروفين المهمين يعني اللي ما لهم يعني دور. طيب. كبير في أول
التنظيم الشيرازي.
أول شيء التنظيم الشيرازي. التنظيم الشيرازي هذا ينسب إلى محمد مهدي الحسيني الشيرازي. محمد مهدي الحسيني الشيرازي هذا من علماء الشيعة في أصوله إيرانية، وهو مقيم في العراق وكان مقيم في كربلاء. الشيعة لا يعمل في لا يرون العمل في السياسة أبدا، مذهبهم مراجع الشيعة التقية.
هذا قبل 73.
إيه التقية والانتظار، انتظار خروج المهدي. إذا خرج المهدي هو اللي يصلح الأمور وينهي الأمور كلها ويعمل بالسياسة.
هذا قبل 73. قبل الثورة.
إيه نعم. والولاية ولاية المراجع ولاية جزئية. ولاية جزئية في قضية الفتوى وقضية الولاية على مال اليتيم وعلى مال السفيه وكذا، هذه اي نعم هذه قضيتهم. وكان هذا هو منهج الحوزة، في ظهر في الخمسينيات مشايخ طلبة نشيطين وأسسوا حزب الدعوة، منهم محمد باكر الصدر، ومنهم محمد باكر الحكيم، ومنهم محمد حسين فضل الله. هؤلاء أسسوا حزب الدعوة اللي الآن يحكم في العراق. هذا الحزب كان من انضم إليه محمد مهدي الحسيني الشيرازي، ثم انفصل عنهم معترضا على تسمية الحزب، ثم أنشأ تنظيم خاص به في العراق. تنظيم هذا التنظيم يعني هو الذي أسس يعني فكرته وطريقة الدعوة والاهتمامات والاستراتيجيات لهذا التنظيم. هذا التنظيم سموه الطلائع الرسالية. سموه الطلائع الرسالية. ثم انتقل تتبعهم، هذا نشأ في آخر الستينيات، يعني 67 68 في السبعينيات طبعا تتبعهم صدام حسين، وخافوا من الاعتقال وهربوا إلى الكويت، واستضافت الكويت محمد مهدي الحسيني الشيرازي. محمد مهدي الحسيني الشيرازي معه ابن أخته محمد تقي المدرسي. محمد تقي المدرسي الشيرازي خاله وأخوه هادي المدرسي، اللي المشرف العام الأب الروحي المؤسس لهذا الحزب الطلائع الرسالية تنظيم الشيرازي، هو الشيرازي الذي يقود الحزب القيادة الفعلية القيادة التنظيمية محمد تقي المدرسي
التنفيذي،
وهو موجود إلى اليوم هذا. وأنشئ
التنظيم هذا المدرسي
أخوه، أنشئ التنظيم في الكويت هذا سلمك الله في السبعينيات، في بداية السبعينيات. ثم أنشأوا، التقى بارك الله فيك محمد مهدي الحسين الشيرازي، ذهب إليه توفيق السيف من القطيف كما يقول صاحب الكتاب،
معروف توفيق،
وأخوه فوزي أخوه فوزي السيف، وأخوه محمود السيف، وحسن الصفار، وكانوا في شباب. وهؤلاء
توفيق السيف هو الكاتب الآن
ولا نعم. هو نفسه. هؤلاء المجموعة هم اللي أسسوا التنظيم الشيرازي في السعودية اللي سمى الطلائع الرسالية، وثم أسسوا منظمة الجزيرة العربية، منظمة سياسية
انبثقت من الطلائع،
من الطلائع الرسالية طبعا. صار سلمك الله والقائد القائد لهذا التنظيم هو محمد تقي المدرسي، والأب الروحي والمنظر محمد مهدي الشيرازي. أنشأوا سلمك الله ثلاثة تنظيمات، تنظيم في العراق، وتنظيم في السعودية، وتنظيم في البحرين.
غير الكويت،
الكويت ما فيها تنظيم لأن يذكر هذا الكتاب يقول لأن علاقة أمير الكويت في ذلك الوقت صباح السالم الصباح بالتنظيم علاقة جيدة، وكان أرادوا أن يطردوا محمد مهدي الشيرازي من الكويت لما بدأ في عمله السياسي، لكن
شاف جيدة ولا غير جيدة؟
جيدة مع التنظيم.
طيب إيش المشكلة ما أنشأ؟
احتضنوا هالتنظيم الكويتيين آل الصباح احتضنوا التنظيم.
طيب
شفع في الشيرازي رجل من رجال الأعمال في الكويت الشيعة اسمه قبازرد. قبازرد شفع فيه وزكاه عند أمير الكويت، ولذلك هذا التنظيم كان يخطط ويعمل ويخرب في البحرين وفي السعودية وفي العراق، ولم يعمل شيء في الكويت، ولم يؤسس فرع للتنظيم في الكويت. وهذا مما يحسب على حكومة الكويت، وأنها سمحت بتأسيس هذا التنظيم. هذا التنظيم كان يعمل ضد دول الخليج. الشاهد بارك الله فيك، هذا التنظيم أسس، ثم بعد ما قامت الدولة، بعد ما قامت الحكومة الإيرانية بعد الثورة دولة الخميني، انتقل الشيرازي هذا إلى إيران، إلى إيران، وأقام في إيران، ومحمد تقي المدرسي ومحمد هادي المدرسي في إيران، وأخذوا يخططون سلمك الله ضد دول الخليج، ضد السعودية على وجه الخصوص والبحرين والعراق. في العراق فيه رجل من يقود التنظيم اسمه الأسدي، ومعه أحمد الكاتب اللي تسنن هذا، والعلوي يقود التنظيم في البحرين. طبعا في السعودية هذا التنظيم طبعا في أول سنة بعد قيام الثورة، قامت الأحداث في شهر محرم عام 1400 الذي أجج الأحداث في القطيف كما يقول صاحب هذا الكتاب، أنا ألخص أفكاره، يقول أججها مرتضى القزويني من العراق وحسن الصفار من القطيف. ها قام هذان الرجلان بتأجيج الناس في ليلة 7 محرم من عام 1400 فقامت المظاهرات في القطيف بتحريض من هذين الرجلين،
الصفار
ومرتضى القزويني. مرتضى القزويني لقي القبض عليه وطرد من السعودية، وحسن الصفار طبعا أحس بأنه سيقبض عليه وهرب، هرب ثم أقام في إيران. أسسوا في إيران لهذا التنظيم حوزة خاصة بهم اسمها حوزة القائم في طهران، وأسسوا مركز للتدريب، وكانوا يدربون الشباب، فيه ناس يدرسون في هذا المركز ويذهبون على أساس أنهم يدرسون، وفي التنظيم على استخدام السلاح والتنظيم على المتفجرات والتنظيم على هذا. التنظيم شارك أيضا في الحرب العراقية الإيرانية، تنظيم الطلائع الرسالية. كان في هذا
مع إيران ضد العراق.
كان هذا التنظيم هذا عنده جهد إعلامي وجهد سياسي، وعنده يعني فرع سياسي وفرع إعلامي، ويصدر مجلة كانت معارضة اسمها مجلة الثورة، مجلة مشهورة مجلتهم، ثم بعدين صارت اسمها مجلة الجزيرة العربية بعد ذلك. كانوا يدربون الناس على استخدام السلاح، وكانت علاقتهم جيدة بالنظام الإيراني، والنظام الإيراني متبني لهذا التنظيم. حدث خلاف بين الشيرازي وبين الخميني طبعا، ولأن الخميني كان يتوقع أنه سيكون هو نائب الخميني الشيرازي، واختار الخميني لأنه كان على علاقة بالخميني لما جاء إلى النجف في الستينيات، ولما لم يختاره اختار المنتظري، ثم رشحه لأن يكون إمام للجمعة في خوزستان،
يعني أبعد
كان يعتقد أنه سيكون، هذا ما يقوله المؤلف، كان يعتقد الشيرازي أنه سيكون نائب المرشد، نائب الولي الفقيه، وهو الذي سيكون الولي الفقيه
بعد
الخميني، ورشح لوظيفة إمام الجمعة في جامع خوزستان يعني في الأحواز. فصار على خلاف، طرح فكرته بعد ذلك، ليست الولاية المطلقة للفقيه على، ليس له ولاية على الفقهاء، والولاية ويكون هنالك مجلس للفقهاء، المجلس شورى للفقهاء، وما فيه فقيه
ينفرد بالرأي،
ينفرد بالرأي، ولازم يصير شورى الفقهاء بعد ما أقصي من الأمر. وبعد ذلك طبعا حصل أسوأ من الإقصاء لما مات محمد مهدي الشيرازي، هذا دفنوه في مقبرة المعصومة في قم عند دورات المياه، على الطريق اللي يخرج من دورات المياه يمر على قبره، هي أسوأ مكان فيه. وحصل الإقصاء للتيار الشيرازي من الخامنئي بعد وفاة الخميني، وقبلها في عام 89 لما يعني شافوا أن هذا عبء عليهم، رفسنجاني شاف أن هذا عبء للتنظيم، وأنه
وقت رفسنجاني
انتهى الغرض منهم، طردوهم من إيران وذهبوا إلى سوريا وذهبوا إلى الهند قبل ذلك، ومروا بمعاناة طويلة، حتى تدخل السفير في لندن غازي القصيبي في التسعينات، غازي القصيبي وشفع فيهم وتفاوض معهم، وممن شفع فيهم الحريري في لبنان، رفيق الحريري ومحمد مهدي شمس الدين، محمد حسين فضل الله، وشفعوا فيهم وجاءوا بعد ذلك، عفي عنهم عام 95، وكل عجرهم وبجرهم وعملهم ضد الدولة وخيانتهم للوطن وتعاملهم مع إيران عفي عنهم، ولم يدخل، لم يعلق منهم واحد على المشنقة، وفي منتهى التسامح كانت الدولة معهم. طبعا هم ما توقفوا عن هذا الأمر.
طيب
وهذا الشيعي المؤلف الكتاب الشيعي بدر الإبراهيم محمد الصادق يذكر كل ذلك, كل تلك الأمور التي مر بها التنظيم. باقي فيه أشياء كثيرة في التنظيم ما مرينا عليها, لكن الأمين العام للتنظيم في السعودية هو حسن الصفار طبعا,
ما غيره.
والقيادات هم حسن الصفار وتوفيق السيف. الآن طبعا هم تغيروا تغير جذري, وهم يطرحون طرح معتدل الآن في الظاهر, ونحن لنا الظاهر, والخوافي رب العالمين هو اللي يعلمها
على مستوى التنظيم.
لكنهم الآن أشوف في الفترة الأخيرة يعني كنت أعتقد أنهم يعني يكونون أكثر تحرر من هذه الطائفية, لكن طرحهم لا زال فيه شيء من الطائفية, وإن كانوا ينادون بالاعتدال. والدليل على ذلك أنهم ما لما مات مرجعهم الشيرازي وكانوا على علاقة جيدة بمحمد حسين فضل الله, وهو أكثر المراجع اعتدالا, لم يقلدوا محمد حسين فضل الله وذهبوا يقلدون السيستاني. وأنا من شيعي لكني أعرف أن محمد حسين فضل الله أعلم من السيستاني ولا يقارن به السيستاني, لكنهم لم يقلدوا محمد, ولو كان عندهم اعتدال لقلدوا محمد حسين فضل الله ولم يقلدوا السيستاني.
نعم. اختصارات يا شيخ. نبدأ بعمر من العراق. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا عمر.
إلا جاك عمر من العراق.
هلا
هلا
دكتور, كيف حالك؟
أنا بخير. عجل يا أخي لا تبطل.
تفضل يا عمر.
دكتور, ما هو حكم سب الخلفاء؟
وشو
حكم؟
ما هو حكم سب الخلفاء؟
سب المسلمين كلهم هذا ما مو بزين. خلفاء ولا عامة؟
اسمح لي دكتور.
أنت بتحقق معي ولا تبي تسأل؟ تبي تسأل عطنا سؤالك. تبي تحقق معنا دور غيرنا, إنسان فارغ رح حقق معك. ما حنا فاضيين لك يا أخي.
التذاكي مو بزين يا عمر. طيب
ها.
سؤالك مباشرة يعني.
عطنا سؤالك ولا صكينا لأنك تضيع وقتنا بس الآن.
مشكل. سؤال الثاني, ما هو حكم اجتياح مدينة المنورة؟
طيب والله دمك طيب كيف يا عمر. شكرا جزيلا. ابو نزال من السعوديه.
السلام عليكم.
هلا ابو نزال.
السلام على ابو نزال.
مسيكم بالخير.
يا مرحبا. تفضل ابو نزال.
شيخ عمر, اول حاجه احب اقول له احبك في الله.
احبك الله.
تفضل ابو نزال.
ثاني حاجه يا شيخ عبد الرحمن, انا لي عتب طال عمرك ان انت قلت الحلقه اللي فاتت تسالون الاسئله.
والله اني غلطان يا سامحني.
الله لا اشدع والله.
اي والله سالنا سؤال
نعترف. كم في اسئله ما جبنا عليه يا شيخ.
الله يطول بعمرك ان شاء الله.
سامحنا يا ابو نزال.
لا لا اشدع حبيبي. اللي هو السؤال اللي الشيعي, هل هو مسير ام مخير؟
طيب وغيره
في مسير وخير في
بس في اي مساله تقصد مسير وخير يعني؟ في العقيده ولا في السياسه ولا في ولا في الفكر؟
في العقيدة والفكر والسياسة.
طيب ابشر.
يا ريت لو اخر شيء في العقيدة طبعا.
طيب غيره في شيء؟
ثاني حاجة طال عمرك اللي هو مثلا المعممين, هل هم مثلا عمرهم مثلا دعوا غير المسلمين الى الاسلام وكذا؟
طيب ابشر يا ابو نزار.
شكرا يعني لهم مجال في مجالات الدعوية يعني مثلا.
طيب ابشر ابشر
بتوجيهكم. جزاكم الله الف خير.
شكرا جزيلا. في بقية اتصال يا شباب.
طيب
طيب
نرجع للكتاب.
نرجع للكتاب.
ذكر التيار الشيرازي
انتهى من التنظيم الشيرازي
ومشى سلمك الله, وذكر الاحداث اللي مرت من عام 79 حتى رجعوا للسعودية, ثم بعد ذلك ذكر تناحر التيار مع التيار الخوئي.
الشيرازي مع الخوئي.
مع التيار الخوئي. وذكر سلمك الله القيادات التقليدية للتيار الذي يقلد المرجع الخوئي. ذكر منهم مثلا الخنيزي, وذكر سلمك الله عبد الحميد الخطي, وذكر الشيخ العمران. ذكر هؤلاء وأنهم يمثلون التيار الخوئي, هؤلاء الخوئيين يسميهم التيار الذي مصطلح مع السلطة الموجودة في البلد ويحاول يحصل على ما يعني يهم الطائفة من السلطة بطريقة ودية ولهم علاقات بطريقة دبلوماسية مع المسؤولين، وأيضا هم لا يعملون بالسياسة. وذكر الصراع بين الشيرازيين والخوئيين في القطيف، وذكر بداية الصراع حينما الخوئي رفض مرجعية الشيرازي وقال هذا ما هم مرجع ولا يجوز تقليده، وسئل من أحد أتباع الخوئي وكلاء الخوئي عن حسن الصفار فذكر أنه لا تجوز الصلاة خلفه وأنه جاهل وأنه هذا عن طريق الخوئي، فرفض أن يكون هذا حتى الصلاة، لم يجيز حتى الصلاة خلفه، فلا يجوز أنه يأخذ الخمس ولا يصور أنه وكيل ولا، وتكلم فيه يعني لإسقاطه، لأن هذا صراع، الصراع في النجف في الصراع بين المراجع، وفي المناطق الأخرى الصراع بين الوكلاء وكلاء المراجع، والصراع على الجاه
حسب التوجه،
على الجاه وعلى الخمس وعلى المال وعلى النفوذ وعلى السلطة على الشيعة على الأتباع، وهنالك صراع على المساجد وعلى الحسينيات وعلى المقلدين. وفي الجملة الشيعة سواء الوكلاء ولا المراجع يرون أن الشيعي غنيمة، غنيمة كل يريد أن يصير عنده أكثر قدر من المقلدين والأتباع، فإذا كان أكثر عنده أكثر قدر من المقلدين والأتباع فهو أكثر جاها وأكثر مالا، وكلما قل أتباعه قل ماله وقل جاهه،
جماهيرية يعني.
نعم نعم. طيب يذكر أيضا وش بقي لنا من وقتنا؟
والله باقي يا شيخ 20 دقيقة.
طيب يذكر أيضا تيار شيعي آخر تعاطى العمل السياسي وعنده تنظيم،
الآن كان في صراع بين الخوئي والشيرازي وباقي تنظيم آخر،
باقي تنظيم سلمك الله اللي هو تنظيم خط الإمام، هذا لخط الإمام الذين يؤمنون بإمام بالولاية الفقيه، وكانوا نعم وكانوا يدعون إلى مرجعية الإمام الخميني في السعودية في القطيف وفي الأحساء، وهؤلاء يؤمنون بولاية الفقيه ومرجعية الخميني وبعده مرجعية خامنئي هذا الموجود. وهذا الخط يمثله من قياداته يذكر المؤلف اسم هاشم الشخص، ويذكر حسين الراضي، ويذكر عبد الكريم الحبيل من القيادات العلمية لهذا التيار. ثم يذكر المؤلف التيار التنظيم العسكري المرتبط فكريا بخط الإمام،
لهم تنظيم عسكري
اسمه حزب الله الحجاز، حزب
المعرفة.
الله في الحجاز، وحزب الله في الحجاز نشأ بعد أحداث مكة عام 1487
تخريب،
اي نعم، وللرد على السعوديه و القيام باعمال تخريبيه في السعوديه. انشئ هذا التنظيم بقياده شاب شيعي، كل اللي انضموا لحزب الله الحجاز هم من الطلائع الرساليه
الاولى،
الطلائع الرساليه
الشرازية.
وانشقوا على الطلائع الرساليه واتجهوا الى حزب الله الحجاز بقيادة طبعا المخابرات الإيرانية اللي أنشأتها التنظيم حزب الله الحجاز، يرأسه شاب من هؤلاء الشباب اللي كانوا مع الشيرازيين،
لا انتساب بحزب الله لبنان،
اسمه أحمد المغسل، نعم
لا انتساب،
نعم اسمه أحمد
المغسل،
المغسل أحمد المغسل هو اللي كان عنده قيادة هذا التنظيم، وتدريبهم كان في جنوب لبنان، وكان أحمد المغسل مقيم في الضاحية الجنوبية في بيروت. هذا التنظيم قام بأعمال تخريبية كما يذكر المؤلف وكما أثبتت التحقيقات، قام بتفجير في مصفات أرامكو، قام بتفجير في مصنع في رأس تنورة، وقام بتفجير شركة صدف، وقام بتفجير الخبر المشهور وكان أحمد المغسل هو ومعه هاني الصايغ ومعه مجموعة أربعة أشخاص. هذا التنظيم طبعا هو يعتمد التنظيم على خلايا صغيرة أعدادها قليلة، خلايا طريقة هيكلية التنظيم العسكري تختلف عن خلايا صغيرة 5-6 أشخاص، هذه الخلايا تقوم بأعمال
استخباراتي.
نعم، نسيت أن أقول أن الشيرازيين قبل كانوا أرادوا القيام بانقلاب في البحرين سنة 1981. تنظيم الشيرازي 1981 كان فيه احتفال باليوم الوطني بيتجمع فيه المسؤولين كلهم، أمير البحرين الأول الشايب عيسى، هو اسمه عيسى وحمد ولي عهده، هؤلاء سلمك الله كانوا بيفجرون ويقتلون المجموعة هذه كلها ويستولون على مؤسسات الدولة في الحال، أو يبدون بالإذاعة والتلفزيون ومؤسسات الدولة. واكتشف كان بقيادة هادي المدرسي. هادي المدرسي هذا يذكر مؤلف الكتاب أنه صديق الحمد بن عيسى، حمد بن عيسى أمير البحرين الآن.
نعم.
كان صديقا له.
سبحان.
والعلوي هو الذي عرفه به، من أسرة العلوي الشيعية معروفة، وهو عضو في التنظيم، عضو في التنظيم اللي تنظيم البحرين التابع للطلائع الرسالية
اللي يقودها الشيرازي.
نعم، اللي يقودها الشيرازي ومحمد تقي المدرسي. الشاهد بارك الله فيك، أرجع لحزب حزب الله الحجاز. حزب الله الحجاز أسسته إيران وقام بأعمال تخريبية في السعودية منذ الثمانينيات من القرن الماضي 1988، وكان آخر عمل تخريبي قام به التفجير اللي حصل في الخبر، ويذكر صاحب الكتاب على قصة التفجير واللي حصل واللي حدث
مفصلة
مفصلة، يذكرها بالتفصيل ويأخذ عن من الصحافة العالمية وما ذكرت الصحافة العالمية، ويذكر هاني الصايغ والقبض عليه في أمريكا واللي حصل بعد ذلك كله، يفصله القارئ سيطلع على كل ذلك. ثم ذكر حزب الله الحجاز وكل أعماله التخريبية. حزب الله الحجاز طبعا كان سجن الكثير من هذا من القادة الفكريين لخط الإمام، هذا التنظيم، هذا التيار اللي اسمه خط الإمام، سجن كثير منهم. طبعا لم يوجد علاقة بينهم، علاقة تنظيمية بينهم وبين حزب الله الحجاز اللي يقوم بأعمال تخريب، ما في علاقة. يقول المؤلف أنه ما وجد بينهم علاقة، لكن في علاقة فكرية وليست علاقة تنظيمية. هذا إذن عندنا الآن ثلاثة
تنظيمات،
ثلاثة تيارات فكرية حركية موجودة في الساحة الشيعية. ركز عليها في الكتاب وعلى اتجاهاتها الفكرية. تنظيم لا يؤمن بولاية الفقيه، التيار لا يؤمن بولاية الفقيه المطلقة، عنده ولاية الفقيه جزئية، وهذا الخوئيين، الأتباع الخوئي. التنظيم الثاني أتباع الشيرازي، ويرون أنه يشرف على الدولة مجلس لشورى الفقهاء، ما في ولاية فقيه مطلقة على الفقهاء، ولايته ليست على الفقهاء. التنظيم الثالث اللي هو يرى ولاية الفقيه المطلقة ويدعو إلى مرجعية الخميني، يدعو إلى مرجعية
الخميني
وبعده الخامنئي، وهم خط الإمام. هل الساحة الشيعية ما فيها إلا هذه التيارات؟ لا، فيها تيارات ثانية بس لا تتعطى العمل السياسي.
الساحة الشيعية السعودية،
إيه الساحة الشيعية السعودية فيها سلمك الله الأخباريين، هذا لا يتعاطون العمل السياسي، وهم غلاة. فيها الشيخية ولا يتعاطون العمل السياسي، وهم من الغلاة.
وارتباطهم بالتنظيمات كيف كيف
وشلون اي التنظيمات؟
ارتباطهم بالتنظيم حزب الله الحجاز وذي،
لا ما هم مرتبطين،
ما لهم اي ارتباط،
لا ما لهم ارتباط بالتنظيمات. فيه سلمك الله مثل
او حتى موقفهم، هل ارتباط يعني موافقه ولا موقفهم اصلا معادي لهم؟
فيه لا ما في لا يعني الاحزاب غير المسيسه، غير المسيسه مثل حزب مثل الشيخيه مثلا ولا مثل الاخباريه، لا يرون العمل بالسياسة أبدا، مجانبين للسياسة، ما هو من شغل الفقيه ولا من شغل العمل بالسياسة. مذهبهم التقية وانتظار خروج الإمام. طيب باقي سلمك الله يتكلم هو عن بعد موت الشيرازي وش اللي حصل في أتباعه. يقول بعد موت الشيرازي محمد مهدي الشيرازي انشق التيار هذا، هو أكبر التيارات طبعا، التيار الشيرازي إلى ثلاث فصائل. الفصيل الأول اللي هو يرأسه حسن الصفار وفوزي السيف، اتركوا كل
فوزي ولا توفيق،
فوزي أخوه ويبدو أن توفيق يعني معهم. هؤلاء انتقلوا لم يعني يقلدوا صادق الشيرازي ولا محمد تقي المدرسي، وانتقلوا إلى تقليد السيستاني، وكأنهم يقولون لا ما عاد لنا علاقة بالسياسة. ولكي يقتربون من التيار هذا التقليدي اللي يسميه هو التيار التقليدي اللي في وسط مدينة القطيف، اللي هم يسميهم الإقطاعيين المؤلف، البيوتات المرموقة في القطيف اللي هي سلمك الله وش نسميها البيوت الارستقراطية اللي في القطيف، اللي هم أهل المال وأهل الثروة وأهل المزارع وأهل الأملاك. لأن كما قلت هو يقسم القطيف إلى، ويرى أن التيار الشيرازي هؤلاء جاءوا من القاع وهم وصاروا في مقدمة الصفوف، يقول جاءوا من قاع المجتمع، قصدي يقولهم جاءوا من الحارات الخلفية، من ناس ليس لهم قيمة في المجتمع في السابق وصاروا في المقدمة. والبيوتات التقليدية الارستقراطية المعروفة في وسط مدينة القطيف يقول أنهم يعني يرفضون هذا التيار اللي هو التيار الشيرازي. باقي بارك الله فيك التيارات الفصائل الثلاثة
بعد حسن الصفار، خلنا ناخذ اختصار بس وندخل في التنظيمات
الثلاثة، بيقضي الوقت.
اتصال واحد من العراق. صلاح من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا وسهلا، لعلك تتفضل في دقيقة.
دقيقة. أنا هترو
أعطنا اللي عندك يا هترو.
إيه عيني هترو. أنا سألتك قبل فترة قلت لك ما هو حكم.
لحظة إيش اسمك أنت؟
أنا هترو.
وليش مسمي نفسك صلاح؟
أني أسأل
ليش مسمي نفسك صلاح؟
لا يضيع وقتنا يا أخي، عطنا
معنا. اسمي بالعربي صلاح، اسمي بالعربي الجنسية. سؤال
طيب
عطنا اللي عندك وانت عجل.
يلا
سألتك ما هو حكم سب الخلفاء، فقلت قد سب الناس جميعا، فكيف عائشة سبت عثمان؟
هذا اللي تو سألي يقول سب الخلفاء، يعني بيسوي لي مثل ثائر الدراجة
جاسين في ديوانية. شكرا جزيلا. طيب
زين نعلمها الحين وش حكم السب.
دخلنا يا شيخ في انقسموا الى ثلاث اقسام، منهم حسن الصفار وذهب الى السيستاني بفكرية تقليدية.
اولا هم بينهم تقي المدرسي كان هو المسؤول عن التنظيم، القائد للتنظيم، وكان يهمش الشيعة السعودية. الشيعة السعودية يقول المؤلف، هذا مو بكلامي أنا، يعتبرون الشيعة السعودية انقطع.
يقول انتهى الوقت. لا بقي عطنا دقيقتين.
شوف هو يقول انهم يعتبرون الشيعة السعودية بقرة حلوب.
من اللي يعتبر ذا؟
يزودون التنظيم بالمال وبالرجال اللي يدربون على السلاح، وليس لهم في دور في صناعة القرار داخل التنظيم، والدور كله لمحمد تقي المدرسي. بعد ما مات انشق التنظيم، ناس قالوا المرجع للتنظيم، المرجع في التقليد صادق الشيرازي، وهذولي منهم محمود السيف.
محمود السيف.
وناس قالوا المرجع هو محمد تقي المدرسي، وعلى رأسهم نمر النمر. صاحب
نمر النمر.
ايوه
كابر السجدار.
هذا والتيار الثالث اللي هو فوزي السيف وحسن الصفار قالوا المرجع السيستاني. نرجع للسيستاني وتركوا الشيرازي واسرة الشيرازي. هذا ثلاثة فصائل الان موجودة في القطيف. التيار اللي يقلد او الفصيل اللي يقلد الشيرازي صادق الشيرازي قريب جدا من حسن الصفار ومن فوزي السيف ومن بقية التنظيم. بقي أيضا المجموعة اللي في لندن اللي يسمون تيار الممانعة، يسمون أنفسهم اللي هم حمزة الحسن وفؤاد الإبراهيم، ويسمون الصفار ومجموعة التيار الموادعة، تيار موادعة. فصار عندنا الآن أربع فصائل اللي هي من التنظيم. هل مجموعة الشيعية الصغيرة في المجتمع السعودي فيها كل هالأفكار المتصارعة المتحاربة، بالإضافة إلى تيار الليبراليين الشيعة اللي يقودهم علي حسن سلامة ونذير الماجد ويقودهم، هذا ما ذكرهم طبعا في الكتاب، ما ذكرهم في الكتاب، لكن هذا المجتمع الشيعي فيه من التناحر وفيه من الصراع وفيه لكنه لا يظهر إلى السطح، وفيه من وفيه من المنافسة، وذكر الصراع بين تيار خط الإمام وبين الشيرازيين على المساجد وعلى الحسينيات وعلى وهذا كله في مجتمع يعني صغير جدا في كل هالصراعات وكل هالحروب الفكرية والحروب على الجاه، صراع على الجاه
والمال
وعلى المال.
طيب.
وعلى فنحن بحاجة إلى أن نفهم المجتمع الشيعي فهما جيدا، وأختم بأن أقول أن المجتمع الشيعي ليس كتلة واحدة مصمتة، يجب أن نفهم المجتمع الشيعي
من الداخل،
وللأسف الشديد تيار الاعتدال في المجتمع الشيعي قليل، والتيار اللي يدعو للتقريب الحقيقي وترك هالخرافات والوثنية الموجودة في المجتمع ومحاربة الضلال قليل. طيب. بقي أن أشير إلى أن الشعائر الحسينية أيضا تختلف فيها. طيب. هذه التيارات
وتكرمت يا شيخ، ممكن نكمل في الكتاب الحلقة
نكمل إن شاء الله. إن شاء
طيب
الله.
نعد المشاهدين بأن نكمل. طيب ونعتذر من أبو نزال، سؤال صراحة مفتوح يا شيخ، الشيعي مسير ومخير
شلون مسير قصده تسلمك الله،
ما في وقت يا شيخ والله، بس سؤال فعلا يحتاج إلى حلقة.
طيب وهذا اللي
هذا طالع من السفارة يأخذ سندوتشات يرجع يا شيخ. شكرا جزيلا، أشكركم مشاهدي الكرام على كرم المشاهدة. في الحلقة القادمة نكمل في هذا الكتاب، نترك لكم فرصة للأسئلة عبر تويتر حسابي أو عبر الإيميل الشيخ، أسأل الله عز وجل أن يجمعنا بكم الأمة منتصرة، والسلام عليكم ورحمة الله.